الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: موعد الثلاثاء الحكومي لا يزال قائما ولا تراجع عن قرار سحب كل السلاح. التمديد لليونيفيل سنة أخيرة مرة بسلاسة، وواشنطن تدعو الدولة إلى تحمل مسؤولية الأمن والسيادة. لودريون إلى بيروت قريبا، ماكرون لانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، وغراهام الخطة باء نزع سلاح حزب الله بالقوة. الحزب يشيطن القضية برمتها، والحوثي تبني الحكومة اللبنانية نزع سلاح المقاومة غباء وانهيار أخلاقي. ترامب يبحث في بدائل حماس وإعادة الإعمار، سموتريتش يدعو لإبادة سكان غزة، من لا يموت بالرصاص سيموت جوعا. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. عشية جلسة الثلاثاء الحكومية، المقرر أن تبحث في خطة قيادة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة من دون استثناء أي طرف، يتدرج حزب الله بانقلابه على السلطة انطلاقا من التلويح بالشارع عقب تصعيد هجومه بشكل يومي على قرارات 5 و7 آب وتخوين رئيس الحكومة، وحتى اتهام التشكيلة بالمرتهنة للإملاءات الأمريكية الإسرائيلية، وصولا عبر إعلامه إلى المؤسسة العسكرية من خلال القول إن الأمريكيين فهموا من الجيش ألا قدرة لديه تقنيا على تنفيذ خطة كبيرة وشاملة لنزع السلاح. ولشيطنة المسألة برمتها، كتب الإعلام الأصفر أن الأمريكيين عرضوا تزويد واشنطن الجيش بمعلومات استخبارية حول مراكز حزب الله، فضلا عن عرض مساعدة استخباراتية إسرائيلية عليه واحتمال مواكبته بمسيرات إسرائيلية لتحديد الأهداف المطلوب مداهمتها. في أي حال، لا يتوقع أن يستكين النفاق السياسي للحزب أو يتعقلنه في تعاطيه مع المستجدات والتغييرات الإقليمية والدولية في مقابل تدرج الخطوات الحكومية لتكون القوى الشرعية وحدها المتحكمة بكل لبنان وأرضه، ويكون القانون هو الفيصل بين مواطنيه.
فقد نفذت أمس الجولة الثانية من عملية سحب السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات، وشملت هذه المرة 3 مخيمات في صور. قيادة الجيش أعلنت أنه استكمالا لعملية تسلم السلاح من المخيمات، تسلم الجيش كمية من السلاح الفلسطيني في منطقة جنوب الليطاني من مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي صور، تنفيذا لقرار السلطة السياسية وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية.
أضاف بيان الجيش أن العملية شملت أنواعا مختلفة من الأسلحة وقذائف وذخائر حربية متنوعة، وتسلمتها الوحدات المختصة في الجيش على أن تتواصل عملية التسليم في خلال المراحل المقبلة.
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ذكرت أنه تم تسليم دفعات من السلاح الثقيل العائد إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، ووضعت جميعها في عهدة الجيش.
وقد شملت العملية 8 شحنات، 6 من الرشيدي، 1 من البص، وأخرى من البرج الشمالي، على أن تستكمل المراحل الباقية في بقية المخيمات وفق الخطة المتفق عليها.
أضافت اللجنة أن الخطوة تشكل محطة أساس تؤكد أن مسار تسليم السلاح يستكمل بجدية تامة، ولم يعد من الممكن التراجع عنه باعتباره خيارا استراتيجيا ثابتا ومتفقا عليه بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية. ويعكس هذا المسار التزاما حازما بمبدأ سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها الكاملة على كل أراضيها، وبحصرية السلاح بيد مؤسساتها الشرعية دون سواها.
وشددت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على أن العملية تعبر عن جدية راسخة في إنجاز الملف، وهي ترى فيها انتقالا إلى مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية الفلسطينية قائمة على الشراكة والتعاون في صون الاستقرار الوطني واحترام السيادة اللبنانية.
من جانبها، أعلنت الرئاسة الفلسطينية رسميا عن تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات في لبنان.
وفي نيويورك صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار يمدد لفترة أخيرة لليونيفيل حتى نهاية العام المقبل، تمهيدا لانسحابها في نهاية سنة 2027.
وأبرز ما ورد في نص قرار التمديد. أولاً، مدد للمرة الأخيرة ولاية اليونيفيل وفقاً لما حدده القرار 1701 عام 2006 حتى 31 كانون الأول 2026، ويقرر البدء بعملية انسحاب تدريجي وآمن اعتباراً من هذا التاريخ وفي خلال فترة لا تتجاوز سنة.
ثانيا، يطالب بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 ويجدد دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية، ويشير إلى هدف التوصل لحل طويل الأمد استنادا إلى المبادئ الواردة في الفقرة الثامنة من القرار 1701.
ثالثا، يرحب باتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024 كخطوة أساسية نحو تنفيذ القرار 1701 بالكامل، ويعرب عن قلقه البالغ من الانتهاكات المستمرة بما في ذلك الغارات الجوية واستخدام الطائرات المسيرة فوق الأراضي اللبنانية، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ولا سيما حماية المدنيين، ويناشدهم تنفيذ الاتفاق بحسن نية بدعم من منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان.
رابعا، يدعو قرار التمديد الحكومة الإسرائيلية إلى سحب قواتها شمال الخط الأزرق بما يشمل 5 مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية ورفع المناطق العازلة شمال الخط، كما يدعو السلطات اللبنانية إلى نشر قواتها في تلك المواقع بدعم مؤقت من اليونيفيل وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وفقا للقرارات 1559 1680 1701 واتفاق الطائف، بحيث لا تبقى أسلحة أو سلطة إلا تلك العائدة للدولة اللبنانية.
خامسا، يطلب من اليونيفيل إنهاء عملياتها في 31 كانون الأول 2026 والبدء اعتبارا من ذلك التاريخ وفي سنة بسحب قواتها بشكل منظم وآمن بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية والدول المساهمة، ويطلب من الأمين العام وفاة المجلس بتقارير دورية في شأن هذه العملية.
مندوب لبنان في المنظمة الدولية السفير أحمد عرفة كان قال في جلسة التصويت
أن لبنان لا يزال يرى في وجود اليونيفيل حاجة ماسة لتأمين الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، ريثما يتم التوصل إلى تفاهم سياسي شامل لجميع المسائل العالقة وفقا للقرار 1701 ودعم بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها كاملة بالتوازي مع انسحاب القوة بشكل منتظم وتدريجي يراعي التقدم المحرز في هذا الإطار وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من جميع الأراضي اللبنانية.
نائبة المندوبة الدائمة للولايات المتحدة دوروثي شاي أكدت أن هذه آخر مرة ندعم فيها تجديد اليونيفيل.
ندعم جهود الحكومة اللبنانية لتولي مسؤولياتها الأمنية في جميع أنحاء البلاد، ونحث المجتمع الدولي على استغلال السنة المقبلة لدعم القوات المسلحة اللبنانية.
وقال المندوب البريطاني
من المؤسف أنه على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها القائم على صياغة هذا القرار لم يتمكن المجلس من اتخاذ قرار مهم كهذا بناء على تقييم الأدلة بشأن تأثير انسحاب اليونيفيل. نعتقد أن الانسحاب المبكر لليونيفيل من شأنه أن يهدد بتهيئة بيئة أمنية يمكن لحزب الله استغلالها.
وتزامنا مع قرار التمديد واصل حزب الله اعتراض دوريات اليونيفيل، وهذه المرة عبر النساء اللواتي منعن في الدلاف قضاء حصبية دورية دولية من الدخول إلى أودية البلدة بحجة القيام بعملية تفتيش من دون مواكبة من الجيش، ورددنا عبارات هيهات من الذلة والموت لإسرائيل.
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمل أن تكون الأشهر 16 المقبلة من عمل اليونيفيل فرصة لإنقاذ الوضع اللبناني وتثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية.
كما رحب رئيس الحكومة نواف سلام بالقرار، وأمل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الوصول إلى إجماع دولي يضع حدا للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وزارة الخارجية أعربت بدورها عن تقدير لبنان وامتنانه الكبيرين لأعضاء مجلس الأمن الدولي على تصويتهم لمصلحة التمديد لليونيفيل كنتيجة للجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها الوزارة بالتنسيق مع رئاستي الجمهورية والحكومة.
ورأت الخارجية في القرار خطوة مهمة تترافق مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة حاليا لبسط سيادتها وسيطرتها وحصر السلاح بيدها في جنوب لبنان وعلى كامل الأراضي اللبنانية.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اتصل برئيسي الجمهورية والحكومة أكد عبر إكس دعم فرنسا الكامل للبنان، مشيدا بتجديد ولاية اليونيفيل بالإجماع، ومعتبرا ذلك رسالة دعم مهمة للبلاد.
وأشار ماكرون إلى القرارات الشجاعة للحكومة اللبنانية لاستعادة احتكار الدولة للقوة، مشجعا على اعتماد الخطة المرتقبة، معلنا عن أن الممثل الفرنسي جان إيف لودريان سيتوجه إلى لبنان للعمل مباشرة مع السلطات على أولويات الخطة.
الرئيس الفرنسي شدد أيضا على أن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان واحترام سيادة البلاد شرطان أساسيان لتنفيذ الخطة، مؤكدا استعداد باريس للمساهمة في نقل النقاط التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ماكرون تحدث عن تنظيم مؤتمرين قبل نهاية العام، الأول لدعم الجيش اللبناني كركيزة للسيادة، والثاني لإعادة الإعمار والنهوض بالبلاد، موضحا أن الأمن والسيادة يجب أن يكونا بالكامل بيد السلطات اللبنانية. وقال: أمن مستعاد، سيادة مؤكدة، وازدهار مبني، هذا هو المستقبل الذي نريده للبنان على غرار القوة الأبدية لأشجار الأرز.
السيناتور الأمريكي الجمهوري لينسي غراهام أكد أنه في حال فشل المسار السلمي لنزع سلاح حزب الله يجب النظر إلى خطة ثانية.
لقد حان الوقت لكي يرحل حزب الله، إنهم يتدربون على يد إيران وهم مخلصون لإيران. نحن نبحث عن قوة عسكرية في لبنان تكون وفية للشعب اللبناني وشريكا جيدا في المنطقة. إذا لم نتمكن من الوصول إلى حل سلمي لنزع سلاح حزب الله، فعلينا النظر في الخطة باء. الخطة باء هي نزع سلاح حزب الله بالقوة العسكرية.
في الغضون نقل عن مصدر نيابي مطلع أن الجيش الذي سيقدم خطته للحكومة الثلاثاء لديه رؤية وحكمة في تنفيذها على مراحل عدة في حال اتخذ قرار سياسي من الحكومة بالموافقة على الخطة المقترحة، وسيكون ذلك مدعوما من الأكثرية النيابية من دون أي عوائق وعقبات بالتنسيق والتعاون مع من لديه السلاح. ورأى المصدر أن الاحتجاجات على هذه الخطوة طبيعية وستكون تحت سيطرة الجيش والقوى الأمنية.
ووفق المعلومات فإن الإجراءات الأمنية من قبل الأجهزة العسكرية المكتملة لمعالجة أي طارئ خارج عن نطاق المألوف في التظاهر والتعبير السلمي من دون التعرض للأملاك العامة والخاصة، وستتم معالجة أي خرق بحكمة عالية من دون اللجوء إلى تسعير العنف الذي يمكن أن يحدث نتيجة التعبئة الشعبية لبعض القوى المعنية بنزع السلاح.
المعلومات أضافت أن التصعيد في المواقف هو لتحسين الشروط وانتظار نتائج اللقاءات الأمريكية مع قوى أقليمية فاعلة لها امتدادات على الساحة اللبنانية ومرتبطة بشكل مباشر بموضوع السلاح وحصريته بيد الجيش.
في المقابل كرر النائب حسين الحاج حسن رفض حزب الله تسليم السلاح.
نؤكد موقفنا كحزب الله أننا لسنا في وارد تسليم السلاح على الإطلاق، واحد. اثنين، على السلطة في لبنان أن تدفع باتجاه تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي ينص على وقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي ب 26 كانون تاني 2025، يعني من عدة أشهر، وعودة الأسرى والبدء بالإعمار. كل هذا ما تم، بالتالي هذه الأمور هي مقدمات أساسية وحقيقية لنقاش استراتيجية أمن وطني على أساسها يتم تحديد المسارات، وليس على أساس ما تريده إسرائيل وأمن إسرائيل، كما عبر لينسي غراهام قبل يومين، قال: لا تناقشوني فيما يمكن أن تفعله إسرائيل، افعلوا كذا وكذا. هذا هو أمر العمليات الأمريكي المرفوض بالكامل من قبلنا، والذي يجب أن تتنبه الحكومة إلى مخاطره على كل المستويات، على مستوى تحديات العدو الصهيوني وتهديداته، وعلى مستوى ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان.
إعلام الحزب الأصفر نقل عن مصادر مطلعة أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي هاله ما سمعه من الوفد الأمريكي الذي زار لبنان أخيرا والضغوط التي يمارسها هؤلاء، أبلغ من يهمه الأمر أنه يفضل الاستقالة من قيادة المؤسسة العسكرية إذا كان هناك من يريد أن تسفك دماء اللبنانيين على يد الجيش.
ونسب الإعلام نفسه إلى المصادر أن الأمريكيين الذين فهموا من الجيش بعيدا من السياسة ألا قدرة لديه تقنيا على تنفيذ خطة كبيرة وشاملة لنزع السلاح، عرضوا أن تقوم الولايات المتحدة بتزويد الجيش بمعلومات استخباراتية حول مراكز حزب الله في أي منطقة، بل إن بعض أعضاء الوفد طرحوا ما هو أخطر عبر عرض مساعدة استخباراتية إسرائيلية على الجيش وإمكان أن تواكبه مسيرات إسرائيلية لتحديد الأهداف المطلوب مدهمتها، على ما قال إعلام حزب الله.
وفي موازاة التحريض الإيراني للحزب الأصفر، تدخل زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي مجددا في الشأن اللبناني.
مع ذروة العدوان الإسرائيلي، مع التصريحات الواضحة التي هي تصريحات رسمية في مواقف رسمية، تأتي الحكومة اللبنانية لتتبنى ومعها بعض الأنظمة العربية نزع سلاح المقاومة في لبنان، وبعض الأنظمة العربية تضغط مع العدو الإسرائيلي ومع الأمريكي، بينما المخطط الصهيوني يستهدفها فيما يستهدف من بلدان المنطقة، بل يستهدف مساحة واسعة منها. وهذا شيء مؤسف، هذا يدل على مدى الغباء ومدى الانهيار الأخلاقي والإنساني لدى الأنظمة العربية التي تساعد العدو على شعوبها.
في الأثناء لوحظ صباحا تعليق صورة في ساحة النور طرابلس لرئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، مرفقة بعنوان صانعي لبنان الجديد.
وأمس نعت قيادة الجيش الملازم أول الشهيد محمد إسماعيل والمعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي، اللذين استشهدا جراء انفجار مسيرة إسرائيلية أثناء الكشف عليها في بلدة الناقورة. تتكشف تبعات فحوى المحادثات التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول من أمس في البيت الأبيض لما بعد الحرب في غزة، بحضور نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إضافة إلى صهر ترامب ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ووزير شؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر الذي شارك بشكل غير متوقع.
موقع أكسيس ذكر أن دريمر أوضح أن إسرائيل لا تسعى لاحتلال غزة على المدى الطويل ولا لطرد الفلسطينيين، لكنها بحاجة إلى بديل من حركة حماس لإدارة القطاع، وأنها ستكون مرنة حيال معظم القضايا طالما تم الالتزام بشروطها الأساسية.
ووفق الموقع، فقد استدعى ترامب في نهاية الاجتماع دريمر الذي كان موجودا أصلا في البيت الأبيض لتقديم الخطة العملياتية الإسرائيلية في شأن احتلال مدينة غزة وبدء موجة مساعدات إنسانية أثناء العملية العسكرية، لأنه أراد سماع وجهة النظر الإسرائيلية مباشرة ومعرفة احتياجاتها وخطوطها الحمراء في مرحلة اليوم التالي.
ولفت أكسيوس إلى أن العملية الإسرائيلية في مدينة غزة التي يحظى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدعم ترامب لها يتوقع أن تتصاعد في الأسابيع المقبلة، رغم قبول حركة حماس مقترحا بوساطة قطرية مصرية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
تزامنا، دعا وزير المالية الإسرائيلي بسلائيل سموتريتش إلى تهجير القطاع لإبادة الشر المطلق الذي ارتكب بحقنا في 7 أكتوبر، وقال إنه يجب قطع المياه والكهرباء والطعام عن قطاع غزة، ومن لا يموت بالرصاص سيموت جوعا.
إنسانيا، ذكر مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سليمة أن فيروسا انتشر بين سكان القطاع ولا يملك الجهاز الطبي أدوات فحص لمعرفة سببه، في حين قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه من غير المعقول تعرض المدنيين في غزة لجولة أخرى من التصعيد المميت، مؤكدا أن توسيع العمليات العسكرية في غزة سيكون له عواقب مدمرة.
وعلى محور اليمن، شنت إسرائيل هجوما واسعا على صنعاء، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن استهداف قادة حوثيين من بينهم رئيس أركان الحوثيين، لكن الجماعة نفت ذلك وتوعدت تل أبيب بتلقينها درسا كما قالت.
في سوريا، وبعد غارات جوية شنتها إسرائيل على مواقع قرب مدينة الكسوة في محافظة ريف دمشق، حض عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي إسرائيل على وقف الأعمال العدائية فورا ضد سوريا.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن كل من عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطية جين شاهين والجمهورية جوني أرنست والنائب جو ويلسون.
وورد في البيان أن سوريا بحاجة إلى فرصة لتحقيق النجاح والتغلب على العنف والصراعات التي استنزفت البلاد أكثر من 14 عاما، مشددا على أن الهجمات المزعزعة على الاستقرار التي شنت مساء الأربعاء عليها تجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.
وأشار إلى أن أعضاء الكونغرس الثلاثة أكدوا دعمهم لقرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا إلى حاجة حكومة دمشق للاستقرار.
على صعيد آخر، تمكنت قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من إلقاء القبض على القائد السابق لمطار الضمير العسكري اللواء رياض عبد الله يوسف، المتهم بارتكاب جرائم حرب بحق السوريين في خلال حقبة نظام الأسد المخلوع.
وقبل أيام أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على عدد من السجنين السابقين في سجن صيدنايا المتورطين في ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق المعتقلين.
في المتفرقات، انفجرت الليلة الماضية في حي الرحاب منطقة الغبيري قنبلة صوتية.
توفي الشاب خليل طانوس بومراد متأثرا بجروحه بعد تعرضه مساء أمس لإطلاق نار أثناء قيادته سيارته قرب كنيسة مارلياس في بلدة الدامور، وقد عثر عليه مصابا بطلقات نارية داخل سيارته في مسرح الجريمة.
المعلومات أشارت إلى أن سيارة ترافقها دراجتان ناريتان كانتا تراقب بومراد قبل أن يقدم مجهولون على إطلاق النار باتجاهه ويفر إلى جهة مجهولة، فيما نقل على الفور إلى المستشفى التركي في صيدا حيث خضع لعملية جراحية طارئة، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بإصابته.
إثر الحادث باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابساته وتحديد هوية مطلقي النار، وعملت على مسح مسرح الجريمة وسحب كاميرات المراقبة منذ لحظة مغادرته منزله وحتى لحظة الاعتداء عليه. وأظهرت إحدى الكاميرات سيارة ترافقها دراجتان ناريتان كانتا تراقبان مكان سكن بومراد، وما أن استقل سيارته حتى لاحقته تلك المركبات.
واحتجاجا على مقتل بومراد، قطع ليلا طريق الدمور باتجاه بيروت لبعض الوقت قبل إعادة فتحه. والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس صيفي معتدل بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بالداخل وعلى المرتفعات تصير دون معدلاتها الموسمية وبيستمر طوال أيام الأسبوع. اليوم الطقس غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال والساحل وارتفاعها بشكل بسيط بالداخل، مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة. بكرة الطقس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. الأحد الطقس كمان قليل الغيوم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية. أما التنين فالطقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة وبتنشط الرياح أحيانا.
كان في الصباحية الثانية موعد الثلاثاء الحكومي لا يزال قائما ولا تراجع عن قرار سحب كل السلاح. التمديد لليونيفيل سنة أخيرة مرة بسلاسة، وواشنطن تدعو الدولة إلى تحمل مسؤولية الأمن والسيادة. لودريون إلى بيروت قريبا، ماكرون لانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، وغراهام الخطة باء نزع سلاح حزب الله بالقوة. الحزب يشيطن القضية برمتها، والحوثي تبني الحكومة اللبنانية نزع سلاح المقاومة غباء وانهيار أخلاقي. ترامب يبحث في بدائل حماس وإعادة الإعمار، سموتريتش يدعو لإبادة سكان غزة، ومن لا يموت بالرصاص سيموت جوعا. النشرة انتهت، نفذها روي خوري، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.